نواصل كلامنا حول سورة التوبة، ووقفت معكم في اللقاء الأخير عند قول الحق تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وقلت إن من رحمة الله تبارك وتعالى ومن كمال فضله وعدله أنه لا يحكم على قوم بالضلالة ولا يؤاخذهم بضلالهم إلا بعد أن يبين لهم سبل التقوى، يعني يبين لهم الأوامر والنواهي التي إن التزموا بها كانوا من أهل الإيمان، فإذا خالفوا أمره وفعلوا ما نهاهم عنه، يعني لم يفعلوا ما أمرهم به وأعرضوا أو فعلوا ما نهاهم عنه، عندها يؤاخذهم ربنا تبارك وتعالى. وقلت إن هذه الآية ومع مجموعة آيات أخرى يحتج بها طائفة من أهل العلم على أن الله تبارك وتعالى لا يعذب قوما إلا بعد إرسال الرسل، وهنا وقع الخلاف في من كانوا في أهل فترة من الرسل، يعني لم يصل إليهم رسول، بينه وبين آخر رسول زمن بعيد، وماتوا قبل أن يبعث إليهم الرسول التالي له. وهؤلاء أيضا تنطبق على حكم هؤلاء الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم من أهل الفترة؟ منهم من كان على الشرك وأعداد قليلة جدا تكاد أن تعد على أصابع اليد الواحدة، كانوا من الموحدين، أو كانوا على دين النصارى كورقة ابن نوفل وعمر بن نفيل، كان على التوحيد، كان على حنيفية. فهذه المسألة شغلت كثيرا من أهل العلم لأنه ينبني عليها. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، أو حينما زار قبر أمه وبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم بالموت، والحديث في صحيح مسلم. ويأتي الحديث الثاني أيضا وهو حديث عند مسلم أيضا في الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبيه فقال إن أباك في النار، فلما قف الرجل يعني أعرض ومضى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبي وأباك في النار. فهنا نص صريح في أن من مات على الشرك في هذه الفترة فهو في النار معذب. فجاء الطائفة من العلماء قالوا لا، هؤلاء من أهل الفترة. هل ينطبق على هؤلاء أنهم من أهل الفترة؟ هذا هو الذي سنحقق فيه في هذه الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى. هؤلاء استندوا الذين قالوا لا يعذب الله تبارك وتعالى قوما إلا بعد البيان، استندوا إلى قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبآيات أخرى سنبينها لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك بهذه الآية من ضمن الآيات التي بين أيدينا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حقق العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى المسألة تحقيقا رائعا، وأتى بأقوال هؤلاء العلماء الذين يقولون بأن من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على ملة من قبله من الأنبياء فهو معذب ومحاسب على شركه الذي مات عليه، وجاء بأدلة هؤلاء، وجاء بأدلة الذين قالوا أن من مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الفترة، وأنه لا يعذب، وأنه سيمتحن يوم القيامة في عرصات القيامة، يمتحنهم ربنا تبارك وتعالى بأن يأمرهم بدخول النار كما سيبين لنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف التحقيق والنهاية، كيف يكون نهاية البحث حتى يطمئن قلبك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فحينما يقول إن أبي وأباك في النار، فقد قضى على أبيه في النار بوحي من الله تبارك وتعالى أنه لا يملك صلى الله عليه وسلم أن يحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. إذن فالذي يأتيك ويقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عنده يعني ذوق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عطوف، فلما وجد أن الرجل قد يعني أصابه الحزن عندما أخبره بأن أباه في النار، يعني ناداه وقال إن أبي وأباك في النار، يعني مجاملة، أقول هذا لا يعقل أبدا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مسألة النار هذه مسألة حكم من عند الله تبارك وتعالى. نحن نعمل الصالحات ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة، ولا أحد منا يعلم أنه سيدخل الجنة أم لا. وقد ترى فاجرا يعمل السيئات والمعاصي ولا تدري هل يقضى له بالنار، ربما يتوب في آخر أيام ويكون من أحسن المسلمين ومن أحسن المؤمنين ويختم له بخير. فإذا الحكم بجنة أو نار هذا أمر يتعلق بالله تبارك وتعالى، فلا يقضي فيه أحد إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك احنا قلنا لما إبراهيم اعتذر عن هذا وتبرأ عن أبيه بعدما وعده بالاستغفار، متى؟ بعدما تبين له أنه مات على الكفر. فإذا ما دام الإنسان حتى هو كافر على قيد الحياة نرجو أن يهديه الله تبارك وتعالى. يعني واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى هداه من أبوين كافرين نصارى، ما يقول أنهم من أهل النار، إنما يرجو الله سبحانه وتعالى لهما الهداية ويستغفر لهما، بمعنى أن يطلب لهما التوفيق والهداية ما دام حيين. إذا مات انقطع هذا الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متى يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ بموتهم على الكفر، بموتهم على الكفر، هذا في ظاهر الأمر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. متى أيضا تبين له أنه عدو لله؟ لما مات على كفره. إذن هذه المسائل لابد أن يعني تبينها وتفحصها. الكتاب الذي فحص المسألة فحصا جيدا وبحثها بحثا جيدا هو كتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي، وهو تفسير من التفسير الرائعة، لأنه يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن، والرجل له باع كبير في العربية، في اللغة العربية وفي أصول الفقه وفي الفقه، وكان ينبذ التقليد ما كان يحبه، مع أنه كان مالكيا ولكنه كان يتجه إلى الحق حيث كان، وإذا وجد في مذهبه قولا ضعيفا يخالف السنة بينه في تفسيره. وهذا هو الذي نريده من أهل العلم، عدم التحزب وعدم التعصب لمذهب، وإنما يكون التحزب لقول الله تبارك وتعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصى ذلك الرسول. يعني الأول يرسل الرسول فينذر ويبشر، فقوم يتبعون الرسول فهم من أهل الإيمان، وقوم يخالفون أمر الرسول ويعصون رسولهم فهم بعد ذلك انقطعت حجتهم، لأنه سيأتي بأدلة أخرى من القرآن تبين هذا المعنى. من ضمن هذا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن جعل الله تبارك وتعالى مهمة الرسل ماذا؟ البشارة والنذارة، يبشرون برحمة الله تبارك وتعالى بجنته لمن أطاعه، وينذرون الذين عصوه بجهنم وبئس المصير. فمن صدقهم وآمن بهم كان من أهل الرضوان ومن أهل الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. ومن كذبهم وخالف أمرهم واستهزأ بهم كان من أهل النذير ومن أهل الخسران، نعوذ بالله من سوء المآل. قال ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار، وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فصرح في هذه الآية الكريمة بأنه لا بد أن يقطع الله تبارك وتعالى حجة كل أحد بإرسال الرسل، مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار. وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين بينها في آخر سورة طه بقوله: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني يقول: لو أهلكناهم بعذاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لقال الناس بين يدي الله هلا، يعني لولا يعني هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ليش ما أرسلت لنا رسول؟ أنت لو أرسلت إلينا رسولا لكنا أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم رسول كانوا ماذا؟ كانوا من أضل الخلق استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن القضية الله سبحانه وتعالى علم ما يجيش في قلوب الخلق وأنهم سيحتجون عليه، وهو يعلم أنهم يكذبون بأنهم سيعتذرون ويقول: لو أرسلت إلينا رسولا لكنا أهدى من إحدى الأمم لآمن. وأنا بينت لكم من قبل أن الكذاب على نفسه وعلى الناس يكذب حتى بين يدي الله تبارك وتعالى. حينما أوقفهم ربنا تبارك وتعالى بين يديه وقالوا، طلبوا من الله تبارك وتعالى أنهم لو عادوا لآمنوا وكانوا من المتقين، قال ربنا تبارك وتعالى كاشفا لهم أنهم على الكذب، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني هذا الذي يقول: أنا لو رجعت يا رب ما هطغى ولا هكون كذا ولا كذا، وأكون من المؤمنين وأكون من المخبتين وأكون من المتقين، وسأعرض عن الزنا وعن الربا وعن شرب الخمر. يقول ربنا تبارك وتعالى: لو ردوا، ومن الذي يخبر عنهم؟ ما أنا ولا أنت. الذي يخبر عنهم العليم الخبير الذي يعلم سيرتهم ويعلم أنهم لو ردهم إلى الدنيا مرة أخرى وأعطاهم فرصة أخرى في الحياة الدنيا لعاد المرابي كما هو مرابي، وعاد الزاني كما هو زاني، وعاد الطاغية الذي لا يحكم بما أنزل الله يعود طاغية كما هو أيضا، ويعرض عن منهج الله ويتكبر ويسوم الناس سوء العذاب. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهنا قطع الله حجتهم بماذا؟ بإرسال الرسل. ما لكم عندنا من حجة؟ لأن لو ما أرسلنا لهم رسولا هيقولوا ماذا؟ لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال أيضا وأشار لها في سورة القصص، هذه الحجة أيضا أشار لها في سورة القصص بقوله تبارك وتعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني ليس بظلم منا إنما بما كسبت أيديهم من المعاصي ومن البعد عن الله تبارك وتعالى، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. إذا انقطعت حجتهم، أرسلنا لكم رسول لماذا خالفتم أمره؟ إذا لا حجة للخلق على الله تبارك وتعالى بعد إرسال الرسول. وقوله جل وعلا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لا يهلك ربنا تبارك وتعالى قرية ولا أمة بظلم منه وهم في غفلة عن المنهج، إنما يهلكهم ربنا تبارك وتعالى بعد بيان ما يتقون سبل الرشاد، يبين لهم سبل الرشاد ثم بعد ذلك يخالفون أمر الله تبارك وتعالى فيأخذهم. فإذا وكذلك أيضا قال جل وعلا: يا أهل الكتاب
قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير، يعني جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة انقطاع من الرسل حتى لا يقول أحد منكم ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، انتهى. ولذلك لم يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي أو نصراني ولم يؤمن به إلا أكبه الله تبارك وتعالى على وجهه في نار جهنم. والآن والله الحمد يعني شبكة المعلومات الإنترنت والعالم كأنه بلدة واحدة، فعلم دين الإسلام للجميع، فمن لم يسلم ومن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من الكافرين، إن مات يموت كافرا مهما أدى للبشرية من خدمات، فافهم ذلك جيدا. لأن بعض الناس من الذين رضعوا ألبان أمريكا وبريطانيا وتربوا في حجورهم يقول لك يا أخي لا تقل على النصران أنه كافر، ده أهل كتاب، ولا تقل على اليهود أنه كافر. نقول له يا أخي والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي هو أرأف به من أمه هو الذي قال عليه عنه أنه كافر، ما أنا ولا أنت. يعني أنت عطوف جدا على بوش، حنون عليه أكثر من ربه، إن ربه أبر به أو أحن عليه أو أرأف به من أمه التي ولدته، وقال عنه أنه كافر. قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فأنا لا أنا ولا أنت ولا بشر سماهم كفرة، ده رب العباد جل وعلا الذي خلقهم والذي يطعمهم والذي جعلهم في علو في الأرض هو الذي سماهم بالكفرة. ما شاء الله الشيخ بوش الوقت قبل منزل كان فيه خطاب مباشر بيقول احنا لا نريد أجرا على ما نقدمه لأهل العراق، إنما نريد لهم السلام والحرية. نعم نعم. ولذلك الشيخ أحمد القطان ما قصر، الشيخ أحمد القطان ما قصر، قال لا ينبغي أن يحارب عراقي تحت راية صدام لأن راية صدام راية كافرة، وإنما احنا تحت راية مؤمنة. وين رايتك يا شيخ أحمد؟ تحت من تقاتل؟ تحت راية الحاكم مالك؟ طيب ماشي، والحاكم بتاعك تحت راية من؟ من اللي يقوده؟ من الذي يقود الحرب؟ سبحان الله، هذا موجود على الانترنت كلام الشيخ أحمد القطان ليوميات الآن، يوميات بيقول الجيش العراقي جيش كافر وإحنا جيش جيش مؤمن، ولا ينبغي أن يقاتل أهل العراق وراء قائدهم ولا دفاعا عن أرضهم. لماذا؟ لأنهم يدافعون عن راية كافرة، أما نحن فرايتنا مؤمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات. نعم. فإذا هذه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقال أيضا جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. يعني ليس لكم عذر بعد إنزال الكتاب عليكم، لأن لو ما أنزلنا عليكم الكتاب تقولوا الكتاب نزل على طائفتين من قبلنا على اليهود والنصارى وإحنا كنا غافلين ما جاءنا كتاب، أو تقولوا لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه. طيب ما عندكم عذر، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، إلى آخر هذه الآيات التي تثبت بأن الله تبارك وتعالى لم يعذب إلا بعد انقطاع الحجة وبعد إرسال الرسل وبيان وجه الحق من وجه الباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يقول الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة أمثالها في القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة بأنه لم يدخل أحدا النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل. فمن ذلك قوله جل وعلا في سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج، يعني في النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، حراس النار خزنة النار من الملائكة يسألون كل فوج جاي يلقى به في نار جهنم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن فكل طائفة تدخل النار يسألهم الخزنة ألم يأتكم نذير، يقرون على أنفسهم بأنهم جاءهم نذير وكذبوه واستمروا على تكذيبه إلى أن ماتوا وإلى أن دخلوا النار. هذا دليل على أن الله ما أدخلهم النار إلا بعد تكذيبهم للنذر وللرسل. ومعلوم أن قوله جل وعلا كلما ألقي فيها فوج يعم جميع الأفواج الملقين في النار. ثم بعد ذلك يقول، يأتي أيضا بآية أخرى ويقول: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قال أبو حيان: وسيق الذين كفروا عام لجميع الكفار. وقال أيضا هنا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، انتبه، أهل النار يصطرخون في النار ويتعاون ويتخاصمون، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. خرجنا من النار كده وإحنا نعمل صالح عمل غير اللي كنت تشوفه منا يا رب العالمين. قال لهم ربنا تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إحنا تركناكم، تركنا منكم من عاش 60 سنة ومن عاش 70 ومن عاش 100 وجاءكم النذير وعلماؤكم ذكروكم بأنكم ستموتون وبأنكم ستسألون في قبوركم ثم بعد ذلك تبعثون إلى ربكم بين يدي الجبار وسيسألكم ويحاسبكم عما قدمت أيديكم. تركناكم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض العلماء: جاءكم النذير الشيب، النذير الشيب، لأن الشيب آذان بقرب الموت وقرب الأجل، فالذي دب فيه الشيب عليه أن يستحي من ربه، عليه أن يخجل من الله تبارك وتعالى. فإن كان مقصرا في حق الله تبارك وتعالى وفي جنب الله عليه أن يتوب وعليه أن يقف وقفة مع نفسه ويخجل. نرى أناسا تجاوزوا 50 و60 من أعمارهم يقف في الشارع بلا حياء، بلا حياء بسيارته ليراود داعرة عن نفسها، ما يخجل من شيبه، ما يستحي من شيبه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فقوله والذين كفروا لهم نار جهنم إلى قوله وجاءكم النذير عام أيضا في جميع أهل النار كما تقدم إيضاحه قريبا. ونظير ذلك قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. إخوة الأحبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالإيمان، فإن الأمر جلل في الآخرة، وإن الأمر فظيع في الآخرة، وإن الحياة الدنيا أحقر من أن نبيع من أجلها ديننا. إخوة الأحبة، أهل النار من الذين ماتوا على ولاء الكافرين وعلى معاونة الكافرين وعلى التعاون على الإثم ضد المسلمين، إن ماتوا على ذلك يطلبون من الله تبارك وتعالى، وملكهم لا يدفع عنهم هذا بشيء. وما تركوه لأولادهم وما تركوه من ممالك لا يغني عنهم من الله من شيء. يقول لخزنة النار للملائكة: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد فقط ناخذ راحة، ناخذ راحة يوم أجازة من التعذيب، يوم واحد فقط. وأنتم تعلمون أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تقول الآيات المفسرة لهذه الآية: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يعني دول يريدون تخفيف يوم. في طائفة أخرى يطلبون من مالك خازن النار، هو يعني أمير الخزان، أن يقضي الله عليهم بالموت. وأنت تعلم أنهم لا يقضى عليهم فيموت. فيرد عليهم مالك، قال المفسرون وجاءت الأحاديث، يرد عليهم بعد 40 سنة. وانظر بعد هذا الانتظار وعايش على الأمل أنه يموت، فيأتي مالك ويرد عليه بجملة واحدة، قال، يعني قال الله: إنكم ماكثون. يعني ما في موت. شوف الرد موجز مختصر. فيكون هذا الانتظار في تقطع النفس وتشوقها للشيء، ثم يأتي يقضي على أملها أقبح من العذاب نفسه. يعني تخيل الإنسان عايش على أمل، وأخذ ابنه مثلا مريض عافانا الله وإياكم، وهذا الطبيب يعطي له أمل، وهذا الطبيب يعطي له أمل، وقاعد كل يوم يقول لك إن شاء الله في أمل، في أبحاث جديدة جاءت العملية إن شاء الله، يعني حالة مماثلة لابني، كذا كذا كذا. فيجي بعد هذا الانتظار كله وبعدين يقول له: والله يعني ثبت إن العملية نسبتها يعني أقل من 1%. بعد هذا الانتظار كيف ردة الفعل عند هذا الأب؟ هؤلاء في النار يطلبون أن يخفف عنهم يوم من العذاب أو أن يموتوا. فيأتيهم الجواب في الحالة الأولى: إنكم ماكثون. وفي هذه الحالة يقول لهم الخزنة عليهم السلام، يقول لهم ماذا؟ قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. خلاص ما جام زادكم رسلكم بالبينات، ادعوا بقى ربكم يخفف عنكم، انتم حرين. قالوا: فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما حد يسمع لهم ولا يجيبهم. الله يسمعهم ولكن لا يجيبهم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يسمع نداء عبد في نار جهنم يقول: يا رب يا رب، فيأمر الملائكة بأن تحضره، والحديث طويل. فأن الله معنى دعاء الكافرين في ضلال مش معنى ذلك لا أحد يسمعهم، لا، يسمعون ولكن لا يستجيب الله لدعائهم جل وعلا. وهذه الآيات التي ذكرنا، يقول الشنقيط عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر. وبهذا قالت جماعة من أهل العلم، إذن هذه الطائفة التي تقول بأن أهل الفترة معذورون ولن يعذبوا في الآخرة لأنه ما جاءهم من نذير، هذه أدلتهم كما استمعتم إليها. من الأمانة العلمية أن يأتي بأدلة الآخرين. فقال: وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير، واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله أيضا، ما جابوا حاجة من عندهم من كيسهم، لا، استدلوا بالقرآن. واستدلوا على ذلك بآيات من كتاب الله وبأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات التي استدلوا بها قول الحق تبارك وتعالى: وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أول آية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. يعني إذا التوبة الذي يعمل السيئات لحد ما يجي له الموت والغرغرة ويقول تبت، لا تقبل توبته. وللذين يموتون وهم كفار، هذه الآية مطلقة، ما بينت أنه يموت كافر بعد نذير ولا قبل نذير، هذه آية مطلقة. وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، هذا الدليل الأول. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن هذه الآية أيضا مطلقة، قالت اللي يموت كافر عليه لعنة الله وعليه لعنة الملائكة والناس أجمعين. ما بينت الآية يموت كافر بعد نذر، بعد رسل، بعد إخبار أم لا، إنما سكتت الآية عن الشق الثاني، هو هل أنذر أم لم ينذر. كذلك أيضا قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فالآية أيضا بينت أن الكافر الذي يموت على كفره ما يفدي نفسه بشيء، لو كان يملك الأرض كلها ذهبا ما ينفعه بشيء، لا ينفعه بشيء لو ملك ملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب الله، لن ينفعه هذا الملك بشيء. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه الآيات تبين أن المشرك حاله كما استمعتم بأن له عذاب وأن الله سبحانه وتعالى يغفر له، ولم تبين آية هل أشرك بعدما جاءته الرسل أم لا، إنما ما دام قد مات على الشرك سواء في فترة من الرسل سواء بعد الرسل سواء في لم يأتيه النذير، فالآيات بينت أنه لو مات على الشرك أو مات على الكفر هذه خاتمته وهذه عاقبته. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يشرك بالله في أي زمان سواء كان عنده رسول أم لا. وقوله تعالى: قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، يعني مسألة الجنة وأفيض علينا مما أفاض عليكم الله من النعيم الذي أنتم في، هذا كلام نداء من أهل النار لأهل الجنة في الأعراف. فقالوا، رد عليهم أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. كافرين في أي زمان وفي أي مكان. يقول هنا الشنقيط عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ظاهر جميع هذه الآيات العموم لأنها لم تخص كافرا دون كافر، بل ظاهرها شمول جميع الكفار. ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى مضى يعني دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وقال مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، إلى غير ذلك من الأحاديث. في حديث آخر وجدناه أيضا عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث يعني ما جابه الشيخ الشنقيطي من ضمن الأدلة التي تقول بأن من مات قبل بعثته على الشرك فإنه في النار. من مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على الشرك فإنه في النار، ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبيه ولا لأمه، وأن أباه في النار كما أخبر بذلك هو صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن ابن جدعان، رجل في الجاهلية كريم، رجل كان كريما، كان يكرم الضيف ويصل الأرحام وينصر المظلوم في الجاهلية في الكفر، ينصر المظلوم، لا يعين ظالما على مظلوم ولا يعين كافر على أخيه المسلم في الجاهلية كافر. قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ الحاجات الحلوة دي اللي كان بيعملها الرجل للشهر اللي عنده نخوة قبل ما تأتي يا رسول الله أنت بالبعثة، قبل ما تأتي بدين الإسلام، الحاجات الحلوة دي اللي كان يعملها تنفعه بشيء؟ فقال قال لا، قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لماذا؟ لأنه ما كان يؤمن بالله، ما كان يؤمن بالبعث، كان مشركا كسائر القوم. يقول لك الخواجة بوش طلب من الكونغرس 70 مليار دولار لإعانته على الحرب الحالية. 70 مليار، أمس هذا كان طلبه، هذا كان بالأمس. فأنا بقرأ الآيات الآن في سورة الأنفال تذكرت الواقعة هذه بالأمس. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. شوف قول الله سبحانه وتعالى، هذا ما قولي ولا قولك، هذا قول الحق جل وعلا. 70 مليار يلي عامل نفسك من حماة الحرية ومن حماة الإنسانية، طب انظر إلى الملايين التي تموت جوعا في غياهب أفريقيا. لو 70 مليار دي جيء بها بطعام أو استصلحت لهم أراضي زراعية، كم تنفع البشرية؟ هذه 70 مليار مطلوبة الآن للحرب. ناهيك عما أسقط على بغداد، كما يقول العسكريون، ما أسقط على بغداد في يوم الجمعة الماضية لم يسقط على مدينة في تاريخ الحروب، لم يسقط على مدينة في تاريخ الحروب. عدد الطلعات التي طلعوا بها على بغداد والقذائف التي أنزلت على بغداد في يوم الجمعة الماضية في تاريخ الحروب كلها، الحرب العالمية الأولى والثانية، في كل تاريخ الحروب لم ينزل على مدينة بمثل هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بغداد للمسلمين. نحن ندافع عن المسلمين المستضعفين، لا ندافع عن حكومات، ندافع عن المسلمين المستضعفين الذين هم الذين يدفعون الثمن دائما. فإذا سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فاجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قرآن يا أخواننا، قرآن، أقبلوا على كلام ربكم بقلوب واثقة وبقلوب تحسن الظن في ربها. فإذا ابن جدعان كانت عنده نخوة وشهمات وصلة الأرحام وغير على الأعراض، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفعه ذلك بشيء، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم بعد ذلك من الأدلة أيضا كما ذكر الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال جاء بكلام للنووي في صحيح شرح على صحيح مسلم، قال النووي إن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان هو في النار. هذا كلام الإمام النووي، من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان هو في النار. ما دليله؟ وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، ليس معنى ذلك أن الله أخذه قبل بلوغه الدعوة، اسمع حجة الإمام النووي. وما كان هنا الله سبحانه عذبه قبل أن يبعث عليه رسول، أن يبعث عليه رسولا. إذن لماذا يؤخذه يا إمام؟ قال وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الرسل عليهم السلام. ولذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في السلسلة الضعيفة تحت عنوان أن أهل الجاهلية ليسوا من أهل الفترة، تكلم عن حديث عائشة الذي ذكرته لكم في ابن جدعان، وتكلم عن حديث أنس رضي الله عنه في إن أبي وأباك في النار. قال رحمه الله إن أهل الجاهلية، هذا كلام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام معذبون بشركهم وكفرهم، وذلك يدل على أنهم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي خلافا لما يظنه بعض المتأخرين، إذ لو كانوا كذلك لم يستحقوا العذاب لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن المستند عند هؤلاء، وهذا الكلام ليس فقط كلام الشيخ الألباني ولا كلام النووي، إنما هذا كلام الحليمي أيضا من الشافعية، وكلام ابن عبد البر من المالكية، ونسب هذا القول للقرطبي وأبو حيان والشوكان وغيرهم في تفسير نسب هذا القول القرطبي وأبو حيان والشوكان وغيرهم في تفسير إلى الجمهور. واضح هذا الكلام، يعني هذا ما كلام عالم ولا عالمين من المحدثين، لا، هذا كلام طائفة كبيرة جدا من أهل العلم، أن الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد بلغتهم بقايا من دعوة إبراهيم وبقايا من النصرانية، بدليل أن ورقة ابن نوفل كان على النصرانية، وكان هناك منهم من هو موحد، فهؤلاء لا تنطبق عليهم حكم أهل الفترة. فإذا لو جاءك واحد وقال لك ده أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي عليه الصلاة والسلام وإنهما من أهل الفترة وسيمتحنهم الله سبحانه وتعالى، قل له لو كان الله سيمتحنهم لأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، فما أذن له الرب العلي جل وعلا. وأنت أرأف بمحمد أو بوالديه من الله تبارك وتعالى، ويحبه أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأذن له في أن يستغفر لأمه، ومع ذلك أجرى على لسانه بأنه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أجرى على لسانه أن يقول إن أبي وأباك في النار. وهل نحن من الذين يحبون أن يدخل الله تبارك وتعالى والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ إنما هو العلم والأمانة العلمية فقط، نحن نبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ودين الحق والاعتقاد الحق في هذه المسألة فقط، لما فرحانين أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، ولسنا بأرأف بوالديه منه صلى الله عليه وسلم، ولسنا بأرأف به صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا. فإذا قال هنا، والوجه الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأمثالها في الآيات، أن المحل هنا بأنه العذاب في الآخرة، يعني يقول إن بعض طائفة من العلماء الذين قالوا إن أهل الفترة سيعذبون قالوا ماذا؟ قالوا نفى عنهم ربنا تبارك وتعالى العذاب في الدنيا، بمعنى عذاب الاستئصال، يعني لم يستأصل الله سبحانه وتعالى أمة من الأمم إلا بعد أن بين لها سبل الرشاد وصبر عليها نبيها إلى آخر الحدود، مثل قوم نوح مكث فيهم نوح كم؟ 1,050 عاما، لما انتهت الحجة دمرهم الله سبحانه وتعالى، دمر الكافرين. عاد كذلك، ثمود كذلك. فإذا كل أمة معنى الاستئصال في الدنيا ما يكون إلا بعد انقطاع الحجة، لكنهم في الآخرة سيعذبون. إذا هل سكت الفريق الأول وهم الذين يقولون أن أهل الفترة معذورون ولن يحاسبهم الله سبحانه وتعالى، هل سكت عن هذه الأدلة التي جاء بها هؤلاء العلماء الذين قالوا إن أهل الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سيحاسبون؟ ما سكتوا، كيف ردوا؟ سنعرف ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين.